إذن هذه يعني بعض المصطلحات عندهم في هذا الباب. أختم بكلمة أخيرة: إن أعظم نعمة يمن الله جل وعلا بها على العبد أن يرزق الله عز وجل العبد الفقه في الدين. هذه لم أقلها أنا، وإنما قالها من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. اسمع إلى ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث حميد بن عبد الرحمن عن معاوية رضي الله عنه أنه قام خطيبا ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خيار الناس قال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فإذا المرء فقه أو فقه، وتكلمنا الفرق بين هاتين العبارتين من كلام القاضي عياض، ذكرتها لكم في أول درس، إذا رزق المرء الفقه إما فهما أو صنعة، وهذا هو الفرق بين الضم وغيره، فإنه حينئذ قد أوتي خيرا كثيرا وأوتي فضلا عميما. ولذلك فإن أفضل عبادة يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا بعد إفراد الله جل وعلا بالعبادة وبعد أداء الفرائض التي أوجبها الله عز وجل أن يتحبب وأن يتقرب إليه جل وعلا بالعلم. ولذا فإن العبادة من عالم أحب إلى الله جل وعلا وأرجى أن تكون أعظم أجرا من الآخر الذي يفعلها وكان دونه في العلم وإنما يحاكيه محاكاة. ولذلك فإن فضل العالم بطبقاته على غيره من الناس فضله ودرجته أعلى بكثير. ولذلك أيها الموفق اعلم كما قال المأمون أن الناس رجلان: طالب علم وقانع بجهل. أنت واحد من اثنين، إما أن تكون طالب علم أو أن تكون قانعا بجهل، فاحرص أن تكون من الأوائل وإياك أن تكون من الأواخر. والمرء إذا طلب العلم فإنه لا بد أن يستمر عليه، لأن آفة العلم الانقطاع عنه والضعف فيه وعدم الاستمرار، كما قال الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى: العلم إن أخذته جملة ذهب منك جملة، وإن أعطيته كلك أعطاك بعضه. إذن اعلم أن طريق العلم طويل ومسلكه يحتاج إلى بذل جهد كما قيل من المحبرة إلى المقبرة، ولكن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. فاسأل الله التوفيق واسأله أن يجعل العلم الذي تسعى في تحصيله وأن يكون العلم الذي أنالك الله إياه أن يكون علما نافعا فتنتفع فيه خشية وإنابة، وتنتفع فيه متابعة فتكون عملك على الطريق السوي المستقيم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وتنتفع فيه بذلا وتعليما. وليكن أول من تعلمه أقرب الناس إليك، ليكن أول من تعلمه أقرب الناس إليك، وهم أهل بيتك وزوجك وولدك وبنتك، فإن هؤلاء هم أولى الناس بالتعليم. وإن من علامات توفيق الله عز وجل للمرء أن يكون أبناؤه عالمين بالأحكام، ومما يذكر ويستطرف لكن فيه حكمة أنهم قد أوردوا عن أحد العلماء أنه تزوج بنت أحد العلماء من أصحاب الوجوه الذين لهم ذكر، وأن هذا العالم زوج البنت سئل مسألة فلم يجد جوابا، قال: لا أعلم فيها نقلا. فبينما هو جالس مع طلابه وتلامذته إذا بباب الدار يطرق، فخرج لزوجه ثم رجع وهو يضحك، قال: هذا بركة أهل العلم. قالت زوجتي: سمعت من أبي أنه قال ذلك. السبب أن أباها قد علمها وفقهها، فانتقل علم أبيها وانتفع الناس بها بطريق غير مشهور، بغير يعني من غير نسبة. ومما يذكر أيضا ما يستطرف، يقولون إن المزني في مختصره نقل مرة نقلا عن الشافعي ولم يسم الناقل، قال بعض الشراح كابن باطيش المغني على طريقة الشافعية، قال: إن الذي نقل عنه المزني ولم يسم هي أخته، فقد ينقل العلم عن النساء، وهذا من بركة بيوت العلم. فالمقصود أن المرأة يسعى في بذل العلم لضعفة الناس والمحتاجين إليه قبل أعلى الناس، فإنهم هم السبب في بركة العلم وبذله بإذن الله عز وجل. واعلم أنك إذا أردت أن تطلب علم الفقه بالخصوص فلا بد فيه من التدرج، وأول ما تبدأ به كما ذكرت لكم في أول درس أن تبدأ بالتعريق، ثم تبدأ بعده بالتحقيق، ثم تنتهي بعد ذلك بالتدقيق. كذا يقول مشايخنا، ثلاثة أشياء: تبدأ بالتعليق، ثم تنتقل للتحقيق، ثم تنتقل بعد ذلك للتدقيق. فأول درجاتهم أن تبدأ بالتعليق، ولذلك يقول القاضي أبو يعلى: أول ما يبدأ به الفقيه معرفة الفروع. كيف يكون ذلك؟ أن تنظر في مختصر من المختصرات الفقهية فتفهم مسائله وتعرف حكمها. فإذا عرفت الفقه من أوله إلى منتهاه ورزقك الله فهمه، تنتقل بعد ذلك لتحقيق المسائل، كما ألف أبو الفرج بن الجوزي كتابه المشهور التحقيق لأحاديث التعليق. والتحقيق هو أن تعرف أن تعرف دليل المسألة، والتحقيق هو أن تعرف حكم دليل المسألة. فالمسألة عرفتها بالتعليق، وحكمها عرفته بالتحقيق. فإذا عرفت دليل المسائل على سبيل الجملة في الفقه كله، انتقلت بعد ذلك للتدقيق، وهو أن تعرف المسألة بدليلها مع الخلاف، سواء كان الخلاف نازلا فتبدأ به، ثم ترقى بعد ذلك للخلاف العالي. ولم يذكر العلماء الترجيح، لأن المرأة لا يمكن أن يرجح في كل مسألة، كما نقلت لكم عن بعض السلف أنه قال: من أجاب في كل مسألة فهو مجنون. هذه قالها ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، وهم من أعلم الناس. فالمقصود أنهم لم يذكروا العلماء الترجيح، لأن الورع له مراعاته، والدين له مراعاته، وإشكال المسائل لها أثرها، وإنما قالوا يكون المرء مدققا. خطأ كثير من طلاب العلم أنهم يبدأون بالطريقة الثالثة قبل بداءتهم بالأولى والثانية، فيبدأ بقراءة المطولات، فحينئذ لا يكاد يصل إلى نهاية الطهارة. وقد ذكر بعض المشايخ قال: لا أحسن الذين بدأوا في قراءة الفقه علي بدأوا بكتاب الطهارة أو بدأوا بكتاب المياه ولم يصلوا إلى باب إزالة النجاسة، لأنهم يأخذوا علما كثيرا، مسألة وخلافا ودليلا وعرضا، بل ربما كان خلافا عاليا، والذهن لا يستطيع أن يأخذ كل شيء في وقت يسير، كما أن الذهن يحتاج إلى ترتيب، كما نقلت لكم عن ابن عباس: الربانيون الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. ولذا الاستعجال في العلم يفقد بركته، ولا يجعل المرء يتحصل عليه تحصلا تاما. ليس معنى ذلك أن المرء يسوف، احذر التسويف، وليس معنى ذلك أن المرء ينشغل بأمور لا فائدة منها. وذكرت لكم في أول درس أظن أو في غيرها من المجالس لا أدري، ما هي الأشياء التي تشغل المرء عن الفقه فينشغل في مسائل لا أثر لها، كحشو الفقه، وأشرت لبعضها في أول درس. ولكن معنى ذلك أن المرء ينشغل بالفقه والعلم وأصلهما، وهما الكتاب والسنة، فإنهما الأصل. هذا بعض ما يمكن أن يقال في هذه المسألة. والحقيقة أن معرفة مداخل العلوم كلها، المذاهب الأربعة، لا يستطيع المرء معرفتها إلا بقراءة كتب العلماء فيها. فأدم النظر وأكثر الاستفادة، كما قال أبو حامد في أول الشفاء العليل، قال: لن يستفيد من كتابي إلا من أطال النظر في كلام الفقهاء. فإطالة النظر في كلام الفقهاء مهم. هذا أحد الإخوة يقول: هل الظاهرية هم غير المذاهب الأربعة؟ بالنسبة لقول الظاهرية، فالحقيقة أنه لا يمكن أن يكون هناك مذهب ينسب للظاهرية، وإنما هم أعلام، وكل من انتسب لهذا الفقه من الأعلام له رأي يخالف رأي غيره. فإن داود وابنه محمداً، محمد بن داود الطائي أبو بكر، لهم آراء تختلف عن آراء غيرهم، وكذلك أبو محمد علي بن محمد علي أبو محمد بن حزم، توفى سنة 456، له آراء خالف فيها كثيراً أبا سليمان داود. فالحقيقة أن الظاهرية ليسوا مذهباً مستقلاً، وإنما هي طريقة ومسلك في النظر في الأدلة. ونظرهم هذا في الحقيقة موجود آراؤهم المعتمدة غير الشاذة، كما ذكرت لكم في أول درس أن هناك خلاف شاذ. كل رأي عند الظاهرية له حظ من النظر موجود في المذاهب الأربعة بلا استثناء. وهذا الكلام ليس استقراء مني، وإنما هو استقراء من بعض العلماء الأكابر كالشيخ تقي الدين، فإن الشيخ تقي الدين ذكر أن كل ما في الظاهرية من أقوال لها حظ معتبر فإنه لا بد أن يكون موجودا في أحد المذاهب الأربعة. ولذلك فإن المرء وإن وافق قوله قول أحد من المنتسبين لمذهب الظاهرية فلا بد أن يكون قوله موافقا لأحد الأئمة الأربعة المتبوعين أو وجها في مذاهبهم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا، وأسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأسأله جل وعلا أن يغفر لوالدينا وأن يرحمهما وأن يشفي المريض منهما وأن يعلي درجاتهم في جنات النعيم وأن يعيننا على برهم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفق وأن يصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان، وأن يدلهم على الخير، وأن يكفينا شر من أراد شرا بنا وببلادنا وبالإسلام والمسلمين. وأسأله جل وعلا أن يوحد كلمة المسلمين على الهدى والتقى، وأن يوفق ولاتهم لكل ما فيه صلاح الدين والدنيا. وأسأله جل وعلا أن يجمعنا ووالدينا مع نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات النعيم، وأن يمتعنا الله جل وعلا بالنظر إلى وجهه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.